بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الإقعاء على العقبين. وقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي الملقب بن راهوي قال: أخبرنا محمد بن بكر حاء، أي تحول الإسناد. قال: وحدثنا حسن الحلواني، حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر، رحل إليه الإمام أحمد. قال: فأتينا قرية عبد الرزاق فلم نجد فيها ماء، فكنا نأتي بالماء قبل الفجر من نحو ميلين، وهذا فيه ما كان عليه علماؤنا المتقدمون من الصبر ومن البذل من أجل العلم. وتعرفنا صنعاء وشدة بردها، وكان عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فيها، فرحل إليه الكثير منهم الإمام أحمد من بغداد. قال: فأتينا قرية عبد الرزاق ولم يكن فيها ماء، كانوا في شدة، فكانوا ينقلون الماء بأكتافهم أو على أكتافهم من نحو ميلين. أما الآن فقد تهيأت لطلبة العلم أمور لم تتهيأ لأسلافنا، ومع هذا يحصل كسل وتفريط من كثير من طلبة العلم، بينما السلف كانوا على جد واجتهاد وتحمل وصبر عظيم من أجل تحصيل العلم وطلبه. والطالب وهكذا العالم يبتلى في أول أمره، ثم يمكن، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، فلا بد من الصبر على الغربة وعلى ما يعترض الطالب ومريد العلم من أنواع الابتلاءات. والله عز وجل له حكمة في ذلك حتى يهيأ لأمر عظيم. وجاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. وهذه توطئة لرعاية الشعوب، وراعي الغنم يحتاج إلى صبر، فشأن الغنم أنها تنأى في مرعاها وتشرد، ربما تكون مجتمعة بين يديه، وإذا التفت أو غفل وقتا يسيرا ما يدري إلا وقد صارت بعيدة عنه، هذه مشرقة وتلك مغربة، فيتعود الصبر. والله له حكمة في ذلك لتربية عباده وتهيئتهم لأمر عظيم. وهكذا الطالب يبتلى بأمور والله له حكمة في ذلك، فلا بد من الصبر وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: وإذا أراد الطالب أن يجاري الناس في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم ومراكبهم لا يستطيع أن يطلب علما، أي لا بد من الصبر، فقد لا تتيسر لك أمور الدنيا كما تتيسر لمن تفرغ لها، وإن كان عاقبة الطالب حميدة والشدة يعقبها فرج. والله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. وانظروا إلى أبي هريرة كيف كان في بداية أمره، كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ويصرع من شدة الجوع حتى يجيء الجائع ويضع رجله على عنقه ويقول مجنون، قال والله ما بي جنون إلا الجوع. ثم صار حفظ الصحابة وكان أميرا على المدينة بعد ذلك، فكان يمتخط بالمنديل ويقول بخن بخن، أبو هريرة يمتخط بالمنديل. ثم ذكر قصته التي كانت في قبل ذلك، فسعادة الدنيا والآخرة منوطة بالصبر على العلم النافع والعمل الصالح. والإنسان وإن تعب في طلب العلم يجد لذة لا نظير لها، فالتعب في هذا السبيل راحة، التعب في سبيل العلم في سبب تعلمه وحفظه ومراجعته وهكذا العمل به والدعوة إليه راحة. ويجد الإنسان من الطمأنينة ما لم يجدها غيره ممن شاركه، كما قال ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنيئا هنيئا لمن أكرمه الله بطلب العلم وحبب الله إليه العلم وجعله منشغلا به محتفيا به وكانت له نهمة في طلبه، فليعلم أن الله عز وجل اختاره من آلاف مؤلفة من خلقه وجعله طالب علم. فالله عز وجل يصطفي من يشاء لمن يشاء، كما قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهكذا يصطفي لاتباع أنبيائه ورسله من شاء من الناس، من شاء من الناس، فما هو إلا اصطفاء واختيار واجتباء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، فإذا اختارك الله من بين خلق كثير فجعلك طالب علم محبا له محتفيا به صابرا عليه عاملا به، فاحمد الله واعلم أن الله اختصك بنعمة كبيرة حرمها كثير من الناس، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه نعمة تحتاج إلى شكر حتى يقرها الله عليك وحتى يزيدك الله من فضله. وإن ابتلاك الله بقلة لا تبتئس ولا تظن أن الله قلاك أو أبغضك، لا، وإنما ابتلاك لأنه يحبك ما دمت على الجادة، هذا دليل على أنه يحبك سبحانه وتعالى، كما جاء هذا الأمر صريحا في حديث محمود بن لبيد الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، سنده حسن، رواه الإمام أحمد بسند حسن. فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من التوسع في الدنيا لأنه يحبه، كما يحمي أحدنا مريضة الطعام والشراب، يحمي أحدنا مريضة الطعام والشراب أي الذي يثير ذلك المرض، ربما أدى إلى هلاكه إن تناوله، لكن يحمى من بعض الأطعمة، من بعض الأشربة، حتى لا يهلك وحتى لا يحصل له ضرر عظيم. فهكذا، فالله يحمي عبده مما يضره، لأن التوسع في الدنيا والتنافس فيها والحرص عليها هذا سبب الهلاك، هذا سبب الهلاك بعينه. أنت لا تفرح بكثرة الدنيا، ولا تظن أن من كثر ماله استراح، من كثر ماله كان تعبه أكثر، كلما اتسعت عليك الدنيا كلما تعبت أكثر، فكرت أكثر وبذلت جهدا أكثر وانشغلت أكثر، ربما لا تهنأ في نومك كما يهنأ الناس، ولا تهنأ في طعامك كما يهنأ الناس، مشغول مشغول، لا سيما إذا كثرت الأموال، إلا من وفقه الله وقال بمالي هكذا وهكذا في وجه الخير. والأدلة على ذلك كثيرة في أن التوسع والحرص على الدنيا من أسباب الهلكة. فالشاهد بارك الله فيكم والذي جرنا إلى هذه المذاكرة هو ما أثر عن الإمام أحمد حين رحل إلى عبد الرزاق لأنه لم يجد ماء وكان يأتي بالماء من نحو ميلين هو ومن معه. فالإنسان إذا ابتلي في سبيل طلب العلم فليصبر، وهو مأجور على ذلك. ربما كانت أسعد أيام الطالب في حال الطلب لقلة الشواغل ولخفته، والإنسان كلما كبر كلما انشغل أكثر وأيضا يتحمل أكثر. قال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ، قال جميعا أي محمد بن بكر، محمد بن بكر وعبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وأبوه ضعيف، قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع طاووس، طاووس بن كيسان يقول قلنا لابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والأمر كما يقول رضي الله عنه أن اللقاء على القدمين بين السجدتين سنة، وهو أن الإنسان إذا جلس بين السجدتين يجلس على عقبي رجليه، ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، يفعل ذلك في بعض الأحيان جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها الافتراش، أنه صلى الله عليه وسلم افتراش، وهكذا أرشد إلى ذلك في التشهد الأول، وهكذا بين السجدتين. فهذا لقاء سنة، والمراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي هذا الأمر سنة أو من السنة، يعني بذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التصريح في آخره قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي بن أبي طالب، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة، لكن ظهر مجموعها ترتقي. وأيضا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان، قد تقدم معنا في مسلم وهو من طريق أبي الجوزة عن عائشة ولم يسمع منها، لكن للحديث شواهد. قال: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، وهو عقبة الشيطان. قال: والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نص الشافعي رضي الله عنه ولولا أن قال رحمه الله في البويط والإملاء على استحبابه، أي الإقعاء المذكور في حديث ابن عباس، في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك أليك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة في الافتراش أي بين السجدتين، هذا وارد أيضا. وحاصله أنهما سنة. والافتراش ما هو الافتراش؟ أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وحاصل أنهما سنتان. وأيهما أفضل؟ قال: فيه قولان. الذي عليه الأكثر الافتراش، وكلاهما سنة، وكأن الافتراش مقدم لشهرته. قال: وإما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة في التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله. نعم، كما يدل عليه حديث أبي حميد الساعد وغيره. وقوله: إنا لا نراه جفاء بالرجل، أي بالإنسان، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع رواة مسلم. قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء. وإسكان الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا الصواب الضم أي الرجل، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء أي الرجل، ولا يقال الرجل. أخذنا حديثا واحدا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء القدمين بين السجدتين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.